أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور والأخوات الفضليات ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن مجموعة من التساؤلات والتشكيكات، بما أن الاعتقاد يجب أن يستند إلى قناعة واضحة وإيمان عميق يشد الإنسان إلى عقيدته، ولكي يدين الله جل جلاله بما يلتزم به لا بد من رؤية شفافة وموقف صريح تجاه التشكيكات والتساؤلات. سنطرح في هذه الليلة بعض هذه التساؤلات ونحاول الإجابة عليها بحول الله. السؤال الأول: ما هو اسم والد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وقد يبدو هذا السؤال غريبا، لكن وجدنا في رسالة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التي تلوتها عليكم في الليلة الأولى أن اسم الإمام المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي، وهذا صلوا عليه بأفضل الصلوات. وهذا يستند إلى روايات منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في المهدي: اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وبما أن رسول الله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكرت الرسالة أن المهدي هو محمد بن عبد الله أيضا. فما هو الاسم الصحيح لوالد الإمام الحسن أو عبد الله؟ والجواب على ذلك أن هناك أسانيد معتبرة تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: اسمه اسمي، وليست هذه الجملة جملة واسم أبيه اسم أبي موجودة في تلك الأحاديث. مثلا يقول الحافظ الكنجي الشافعي إن الإمام أحمد بن حنبل مع ضبطه وإتقانه روى هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع واسمه اسمي، واكتفى بذلك من دون إضافة الجملة الأخرى. يذكر هذا الحافظ الكنجي في البيان في أخبار صاحب الزمان صفحة 59. ثانيا، إن الحديث الذي يتضمن واسم أبيه اسم أبي ورد في إسناده عبيد الله بن موسى عن زائدة ابن أبي الرقاد الباهلي عن عاصم، وزائدة حينما نبحث عنه في علم الجرح وعلم الجرح والتعديل يعني في رجال الحديث يقولون عنه أنه منكر الأحاديث جدا. بالمناسبة هناك حافظ معروف بأبي حاتم البستي عنده كتاب تحت عنوان المجروحين من المحدثين يقول: زائد مولى عثمان روى عنه أبو الزياد منكر الأحاديث جدا، وهو مدني لا يحتج به لو وافق الثقات، فكيف إذا انفرد؟ أما زائد ابن أبي الرقاد الباهلي فهو من أهل البصرة يروي المناكير عن المشاهير ولا يحتج بخبره. إذن فالسند ضعيف لاشتماله على رجال غير موثوقين ولو لم يكن فيهم إلا زائدة لكفى في ضعف الرواية. إذن الحديث المشهور هو الذي يقول اسمه اسمي، ولكن هذه الإضافة أن اسمه اسم أبي إنما جاءت في حديث هذا إسناده والإسناد ضعيف ورجاله غير موثوقين فلا يعتنى به. مضافا إلى أن الأصل الذي نقله الجميع في تتبعي لكل المصادر التي تقرب من 7 أو 8 التي تنقل واسمه واسم أبيه اسم أبي، تتبعتها فوجدت الأصل فيها مسند أبي داود. ومسند أبو داود يعني أبو داود نفسه ينقل في الأكثر اسمه اسمي من دون هذه الزيادة، ولكنه ينقلها في موضع واحد فقط. فإذا حتى أبو داود الذي هو مصدر الحديث والذي ينقله عن هذا زائدة الذي هو ضعيف فيعتمد على حديث اسمه اسمي من دون زيادة اسم أبي اسم أبي في عدة مواضع. وآخر ما نقوله في هذا المجال هو أن القاعدة في كل تحليل حديثي حينما توجد مجموعتان الأحاديث وحينما يحصل التعارض بينها ننظر إلى أقواها سندا وأوضحها دلالة، ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرت اسمه اسمي يعني اسم المهدي واسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون هذه الإضافة هي أكثر وأقوى وأدل وأظهر في الدلالة، وعليه قاعدة المرجحات في الأدلة تقتضي أن نطرح ذلك القول الضعيف. سؤال: من أين جاءت هذه الزيادة؟ العباسيون لما تصدوا للخلافة أرادوا أن يتظاهروا بأنهم الوجه الشرعي للخلافة في مقابل بني أمية، فلذلك تلقب أحد خلفائهم بالمهدي. أما أبو جعفر المنصور فهو محمد بن عبد الله، ولذلك اختلقوا هذا الحديث حتى ينطبق على محمد ابن عبد الله أبو جعفر المنصور، وعليه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه الإضافة جاءت مدسوسة لماذا؟ لإرضاء أبي جعفر المنصور، ولذلك قالوا حديثا مزعوما مجعولا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منا السفاح ومنا المنصور ومنا المهدي، في حين أن حديثا مثل هذا لم يحدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. هذه فائدة لا بد من أن نذكرها ونتقن في الجواب عنها، لأن هناك من يشكك، ولقد وجدت بعض من يشير إلى أنه ما دام هناك اختلاف في اسم الإمام وفي اسم والده فالقضية أو المسألة ليست محكمة ومحبوكة بالشكل الصحيح، لكن وجدنا أن هذا لا يستند إلى دليل صحيح. التساؤل الثاني وهو التساؤل السائد، وهو يتعلق بمعضلة طول العمر. يأتي بعض هؤلاء فيقولون: كيف يصح للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن يعيش هذه المدة الطويلة؟ فإذا أخذنا بالحسبان أن ولادته صلوات الله وسلامه عليه كانت في النصف من شعبان سنة 255 هجرية إلى زماننا هذا 1427، والإشكال كان يلقى قبل 20 و30 و50 سنة أيضا، على كل 1200 1220 1215 1250، كيف يمكن لإنسان أن يعيش هذه الفترة الطويلة؟ ولقد رأيت بعض من لا خبرة له بالمسائل التاريخية والعلمية يركز على هذا كسلاح قوي يشهره بوجه علماء الشيعة الإمامية. قبل 55 سنة جاء أحد علماء بغداد ولكن لم يذكر اسمه، فنظم قصيدة من 25 بيتا يناقش فيها مسألة غيبة الإمام وطول عمره الشريف، ووصلت هذه القصيدة من بغداد إلى النجف الأشرف. أيا علماء العصر يا من له فكر، ويستمر في 25 بيت. وما أن تصل القصيدة إلى النجف الأشرف حتى ينبري 3 من العلماء الفطاحل للرد على هذه القصيدة بأبيات بنفس الوزن والقافية، فمنهم العلامة الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله عليه، صاحب تفسير آلاء الرحمن والرحلة المدرسية والمدرسة السيارة، الذي كان قمة في عصره في مناقشة المسيحية واليهودية. وهذا حقيقة علم من أعلام الأمة، الشيخ محمد جواد البلاغي نظم قصيدة رائعة جدا في الرد على تلك القصيدة التي جاءت من بغداد وبنفس الوزن وبنفس القافية، ورد جميع مضامينها. ومن جملة المضامين التي جاءت في تلك القصيدة مسألة أنه كيف يمكن أن يعيش إنسان بهذه الفترة الطويلة، فيذكر في القصيدة أسماء عدد من المعمرين، إذن لا غرابة في ذلك. ثم جاء العلامة الكبير السيد محسن الأمين رضوان الله عليه، صاحب الموسوعة الكبيرة أعيان الشيعة، والداخل في المدخل السابق الأصلي للروضة الزينبية المطهرة، حينما كان يدخل على يمينه يجد قبرين، أحدهما للعلامة الكبير السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه صاحب المراجعات والنص والاجتهاد، وبجانبه قبر السيد محسن الأمين العاملي. وبالمناسبة في دمشق هناك شارع الأمين أيضا استنادا إليه، والمدرسة المحسنية أيضا نسبة إليه السيد محسن الأمين. على كل، أيضا نظم قصيدة رائعة جدا وذكر فيها تفاصيل، ومن جملة ذلك أيضا كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 3 قصائد رائعة جدا ردت بها القصيدة الأولى، وثم جمعها عالم جليل هو البحاثة خاتمة المؤرخين الشيخ حسين النوري، صاحب مستدرك الوسائل، كتبه ودون وشرح هذا الحوار الشعري كله، وسماه كشف الأبصار عن الغائب عن الأنظار. على كل، هذه المسألة إذن كانت تطرح باستمرار في مناقشتنا لهذا التشكيك. لنا طريقان، طريق علمي وطريق ديني. أذكر الطريق العلمي باختصار، ومن أراد التفصيل فإن المجاهد الشهيد آية الله السيد حسن الشيرازي رضوان الله عليه في كلمة الإمام المهدي صفحة 54 فما بعد أفاض وفصل في أبحاث مشابهة لذلك، تستطيعون أن ترجعوا إليها. ولكن أذكر باختصار النقاش العلمي الذي يمكن أن يثار حول هذه المسألة. أولا، نحن نلاحظ أن التفوق موجود في جميع الموجودات، هناك نمط مشترك عام وهناك تفوق، هناك خروج على المألوف. في الأجرام الفضائية توجد نجوم تفوق جميع النجوم في حجمها وكهربتها وعمرها، نتيجة لتوفر مواد فيها غير متوفرة في بقية الأجرام الفضائية. في النباتات تظهر نباتات متفرقة ومتفوقة في الحجم والفاعلية، وهكذا في الحيوان والإنسان. الحجم المتوسط أو الطول المتوسط للإنسان ربما يكون 175 سنتيمتر، لكن بين الفترة الأخرى نشاهد أن واحد طوله 2.5 متر وأكثر، فهناك اختلاف في هذا. الذكاء، النمط المتوسط للذكاء والحافظة تقريبا معروف حسب عوامل معينة ودراسات في علم النفس، ولكن أحيانا نجد شخصا يفوق ذلك ويكون نابغة في عصره ولا يمكن أن يقاس به. القدرات الأخرى العقلية، فإذا هناك دائما تفوق في فرد يختلف عن النمط العام، فإذا وجدنا تجاوزا لهذا النمط العام لا نستغرب من ذلك. وإذا كان لكل فصيل من الكائنات تفوق أو متفوق في زمان، فماذا يمنع أن يكون الإمام المنتظر أرواحنا فداه قمة في هؤلاء المعمرين؟ هذا التحليل العقلي الأول. النقطة الثانية أن العلم أساساً لا يستطيع أن ينفي شيئاً، لأنه ليس له إرادة تفرض على الكائنات. العلم نتيجة تجارب وانطباع حاصل من استقراء بعض الكائنات، وليس حاصلاً عن استقصائها جميعاً. مثلاً أرخميدس لما قال أن كل جسم إذا وضع في الماء فإنه يفقد من وزنه بحجم بقدر حجم السائل المزاح الذي يدرس أو يدرس في الفيزياء والشكل، جرب ذلك في 10 بوارق، 15 20 50 100 200، لم يجرب ذلك في كل مياه العالم وفي كل الأجسام الطافية على الماء. كذلك الذي أتى بنظرية أخرى وهي أن الأجسام أو الفلزات تتمدد بالحرارة، جرب ذلك في 30 40 50 مورد، ولم يطبقها تطبيقا كاملا في كل مورد. إذن العلم التجريبي لا يصلح قاعدة لمعرفة كل مصاديق الفصائل البشرية وغيرها. النقطة الثالثة، توصل علم الطب إلى أن الجسم البشري صالح للبقاء الطويل إذا لم يتعرض لنكسات صحية، وحينئذ اقتبس من مجلة المقتطف المصرية المجلد الثالث سنة 1379 هجرية، هناك مقال: هل يخلد الإنسان في الدنيا؟ واقتبس هذه الجملة فقط. يقول صاحب المقال: لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إن جميع وطبعا العلماء يعني علماء الطبيعة وعلماء الطب وليس علماء الفقه والأصول، لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون إن جميع الأنسجة الرئيسية في جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية، وأنه في الإمكان أن يبقى الإنسان حيا ألوفا من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته. ومن جهة أخرى نقول: تجارب التحنيط أثبتت أن الجسم البشري قابل لمقاومة الزمان مدى السنين بمسحة بسيطة من مواد كيميائية اسمها المومياء، وخلايا جسم الميت رغم عدم تجديدها وتجددها إذا كانت صالحة للبقاء فهل تكون خلايا جسم الحي وهي تتجدد غير صالحة للبقاء؟ وأخيرا نعرف الطب الحديث توصل إلى تجميد الأجساد بأمل عودة الزمان الذي يستطيعون إعادة الأحياء والخلود للإنسان، ونعرف بالضبط هناك بنوك معينة وهناك مختبرات معينة وهناك أشخاص عقلاء أوصوا أو علماء أوصوا بأن تجمد أجسادهم قبل مفارقة الحياة، وأملا في أنه يعيشون في مرح. فإذا هذه كلها تمنع شيئا واحدا، تمنع القطعة بالاستحالة، وبعبارة أخرى لا تجعل القضية من المستحيلات وإنما مجرد استبعاد. هذا ما يمكن أن يقال في الجانب العلمي. أما في الجانب الديني، الحافظ الكنجي الشافعي المستشهد سنة 658 يقول: ولم امتناع في بقاء المهدي حيا باقيا منذ غيبته حتى الآن، بدليل بقاء عيسى وإلياس والخضر من أولياء الله، وبقاء الدجال وإبليس من أعداء الله. فجايب لك ثلاثة من أولياء الله، اثنين من أعداء الله، وهذول هؤلاء ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة. فإذا أمكن أن يبقى أولياء الله بهذه المدة الطويلة وأعداء الله أيضا بهذه المدة الطويلة وقد ثبت في الكتاب والسنة ذلك، لماذا لا ينطبق على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لكن هناك حوار لطيف جدا لعالم من علمائنا امتاز بكثرة التأليف والتحقيق وتنوع الأبحاث، اسمه السيد رضي الدين ابن طاووس. طبعا السيد ابن طاووس هم ثلاثة إخوة، ولكن رضي الدين المتوفى سنة وبتعيين وفاته يتعين أي منهم نتحدث عنه. السيد ابن طاووس سنة 664 متوفى، يقول في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة صفحة 54-55 أنه جمعه وبعض أهل الخلاف مجلس منفرد، صار نقاش بيناتهم، فقلت لهم ما الذي تأخذون على الإمامية، عرفوني به بغير تقية حتى أناقش. فطرحوا عليه ويقول أغلقنا الباب حتى يكون الحوار خاص، وبعدين ألقى ذلك المخالف أربعة أسئلة قوية، ثلاثة يجيب عنها لسنا بصدد الإجابة عنها، ولكن السؤال الرابع يقول نأخذ عليهم حديث المهدي وأنه حي مع تطاول زمان غيبته. يقول له السيد ابن طاووس أضرب لك مثلا، إذا ادعى شخص في بغداد، لأنه كان ساكن في بغداد، ادعى شخص في بغداد أنه يستطيع المشي على الماء، على ماء دجلة، يجتمع لتجربته ومشاهدة ادعائه خلق كثير جدا، لأنه أول واحد يدعي بأنه يستطيع المشي على الماء، فيجتمع خلق كثير لمشاهدته، فإذا شاهدوه مشى على الماء وعبر إلى الجانب الآخر من دجلة يقل استغرابهم. ثم بعد أيام يأتي شخص ثاني ويقول أنا قادر على أن أعبر دجلة، ويجتمع إليه أناس ولكن بعدد أقل، وهذا طبعا تحليل لطيف فيه جانب تحليل عقلي وعلم نفس أيضا، وعلم نفس اجتماعي أيضا، تلاحظون تحليل لحالة اجتماعية، أنه الناس لما تلتقي قضية لأول مرة تستغرب كثيرا جدا ويجتمع عدد كبير، لكن لما يأتي للمرة الثانية شخص آخر يجتمع عليه عدد أقل. فإذا بعد أيام إجى شخص ثالث وقال أنا قادر على أن أعبر نهر دجلة وأمشي على الماء، يجتمع حوله ناس ولكن بعدد أقل من الحالة الأولى والحالة الثانية. أما إذا بعد فترة جاء شخص رابع وقال أنا أستطيع أن أمشي على نهر دجلة، فقطعا العدد الذي يتعجب ويهتم بهذا الخبر يكون أقل بكثير من الحالة الأولى والثانية، لأنه أصبح شيئا كالمعتاد، أصبح شيئا مألوفا. بعد هذه المقدمة يقول لهم رويتم أن إدريس حي موجود في السماء منذ زمانه إلى الآن، هذا الأول، ورويتم أن الخضر موجود منذ زمان موسى أو قبله إلى الآن، لأن نعرف أن اللقاء الذي حصل بين موسى عليه السلام والخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخره، على الأقل كان موجود قبل موسى والشكل. ورويتم أن الخضر موجود، طبعا هذه العبارة المعروفة، يقولون أن الخضر شرب من ماء الحياة والشكل أو ماء الخلود. رويتم أن الخضر موجود منذ زمان موسى أو قبله إلى الآن. والثالث ورويتم أن عيسى حي موجود في السماء وأنه يرجع إلى الأرض مع المهدي سلام الله عليه. زين هذول الثلاثة، فإذا تكررت تجربة مع إدريس، مع الخضر، مع عيسى، فهذه ثلاثة نفر من البشر قد طالت أعمارهم وسقط التعجب بهم من طول أعمارهم، فهلا كان لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهلا كان له أسوة بواحد منهم أن يكون من عترته آية لله جل جلاله في أمته بطول عمر واحد من ذريته؟ المحطة الثالثة في الجانب الديني هو ذكر مجموعة من الأسماء سريع. أولا بالنسبة إلى النبي نوح عليه السلام، القرآن صريح بأنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما يقبل النقاش هذا بعد. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، يعني إيش قد 950. طيب حياة نوح عليه السلام تشكل من 3 مراحل، من ولادته إلى حين ابتعاثه نبيا، من حين ابتعاثه نبيا إلى حالة الطوفان، من حالة الطوفان إلى الفترة، يعني ما انتهت حياة نوح بمجرد الطوفان، وإنما عاش بعد ذلك وعمر وقام بالهداية وجيل كبير وصل من عنده. فإذا كان فقط في الفترة الوسطية 950، مجموع حياته على ما يقال في بعض الروايات 2350 سنة، يعني 850 سنة قبل من ولادته إلى قبل أن يبعث، 950 سنة من بعثته إلى الطوفان، ثم 500 سنة من الطوفان إلى وفاته. اجمع 850 950 و500 2300 سنة تقريبا، أو 2350. فإذا كان هذا المقطع قسم منه قرآني وقسم منه عقلي باعتبار الفترة السابقة والفترة اللاحقة، فلماذا يستبعد طول عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولم يمضي على ولادته من يوم ولادته إلى زماننا هذا أكثر من 1180-1190 تقريبا؟ في كمال الدين للشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، في كمال الدين للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة 382 نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: في القائم سنة من نوح، اللهم صل على محمد وآل محمد، فيه سنة من نوح وهي طول العمر. فإذا كان الإمام زين العابدين قد تنبأ بذلك وقال قبل أن يولد الإمام زين العابدين بأكثر من 100 سنة، قال بأن فيه سنة من نوح، فماذا تقول؟ ونلحق ذلك بآية حول النبي يونس عليه السلام. نقرأ في قصة يونس أن الله جل وعلا قال: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. إمكانية أن يعيش في بطن الحوت أو خارج بطن الحوت، أن يعيش الإنسان إلى يوم يبعثون بالمنطق القرآني أمر ممكن. السؤال الأخير وهو: ما الفائدة من إمام غائب؟ أشار أخونا الدكتور سلمه الله تعالى في المقدمة إلى قصة الشمس إذا سترها السحاب. جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عن المهدي الذي يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ثم تحدث عن غيبته، فقمت وقلت: يا رسول الله، وكيف ينتفع الناس بالإمام الغائب؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: والذي بعثني بالنبوة إنهم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته كانتفاع الناس بالشمس وإن جل لها السحاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا القصة ليست قصة محدثة مختلقة اضطر الفكر الشيعي على زعم بعض الكتاب أنه بعدما وجدوا الغيبة ولم يجدوا تفسيرا لها اضطروا لأن يقولوا بأنه طيب هناك وسائط. لا، منذ بداية الفكرة أساسا، منذ بداية فكرة المهدي الموعود، منذ بداية التصريح بهذه العقيدة أنه يخرج ولد أو رجل من عشرتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، منذ اللحظة الأولى رسول الله يقول بأن له غيبة، وفي بعض الروايات له غيبة كغيبة موسى أو غيره من الأنبياء. إذن ويجي السؤال اعتيادي واحد من الأصحاب وهو جابر بن عبد الله الأنصاري أن يطرح هذا السؤال، ورسول الله يجيبه على ذلك، يشبهه بالشمس إذا جللها السحاب. العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار، طبعا الحديث موجود في بحار الأنوار، موجود في كمال الدين للشيخ الصدوق ومجموعة من الأحاديث المصادر الحديثية، لكنه العلامة المجلسي يعقد 8 أوجه للشبه، لأنه في التشبيه حتى يكون بلاغيا وصحيحا نحتاج إلى وجه الشبه، بين استتار الإمام المهدي عن الأنظار وعن الأعين، وبين الشمس حينما يسترها السحاب. وثم يقول فهذه، وتعبير جميل من عنده، هذه 8 أوجه على عدد أبواب الجنة، يفتح لك من كل باب أبواب بعدد أبواب الجنة. وليس مجالنا في هذه الليلة لأن نفصل في هذه الوجوه كلها، وإنما نذكر وجها واحدا فقط وهو الأظهر من بين الوجوه كلها. نحن نعرف أن المنظومة الشمسية التي ننتمي إليها، والتي إلى قبل 3 أسابيع كانوا يقولون أنها 9، وفي هذه المنظومة بلوتو، ولكنه الآن اكتشفوا والفلكيين اجتمعوا 350 حول العالم وناقشوا أنه يطردون هذه الوحدة من المنظومة الشمسية ويضيفون وحدة أكبر منها. لسنا بصدد هذه القضايا، ولكن لحد الآن نعرف أن هناك ماذا؟ منظومة شمسية. نحن نتعلق ونرتبط بهذه المنظومة الشمسية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز علي. وبعدين النظام الدقيق الذي يربط بين، يقول كل علماء الطبيعة أن الفاصل الموجود بين الشمس، بين كرة الشمس وبين الأرض، أن هذا الفاصل لو قل أكثر مما هو عليه لاحترقت الكرة الأرضية برمتها، ولو ابتعد الفاصل وابتعدت المسافة أكثر مما هي عليه، ولا داعي لنا نذكر بمقدار الكيلومترات وآلاف الكيلومترات والأميال لأنهم تعرفون ذلك أحسن من عندي، لو ابتعدت أكثر من هذه المسافة لتجمدت الكرة الأرضية برمتها. هناك نظام دقيق، نظام دقيق، نعم، يستطيع المنجمون، دعنك المنجمون، إخوة أصدقاء لنا يصدرون التقاويم، أحدهم موجود بيننا الدكتور إسماعيل مصباح زادة أخونا وصديقنا، يستطيع أن يحسب لك من الآن إلى قبل إلى بعد 30-40-50 سنة أنه سيحصل الكسوف في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ومدتها كذا، ويحصل الانجلاء بعد ذلك، ويحصل الكسوف في المنطقة الفلانية وهكذا. لا يمكن أن يحسب أحد الخسوف والكسوف وهذه إلا إذا كان هناك نظام دقيق وحسابات لا ممكن أن تزول من مكانه بمقدار شعرة. طيب، هذه القوة المركزية الطاردة والعمركزية والجاذبة وكل هذه تدور في فلك بشكل دقيق. إذن الشمس محور عالم وجودنا أو منظومتنا. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه شأنه بالنسبة إلى عالم الأرواح والنفوس والضمائر الطيبة شأنه شأن الشمس التي تجمع هذا الكون بكله. ولذلك لو خلت الأرض ساعة من الحجة لساخت بأهلها. كما أن اللهم صل على محمد. ووجود الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه فعله فعل الجاذبية، بحيث لو اختلت الجاذبية لحظة واحدة وتخلت عن أدائها ينهار الكون كله. هذه الجاذبية، هذا التأثير في النور، الكواكب كلها، القمر ليس فيه نور من نفسه وإنما يأخذ النور ممن؟ من الشمس. الحرارة، الجاذبية، فإذا جمعت النور والحرارة والجاذبية وجمعت هذه كلها ولاحظت أن الغيوم لا بد منها، لأن الغيوم هي التي تفعل ماذا؟ ترسل الأمطار، والأمطار هي منشأ الحياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وعشرات الآيات في هذا المجال. إذن نحتاج الغيم ونحتاج الغيوم لترسل علينا المطر ولتبعث الحياة، ولكن هذا السحاب وهذه الغيوم إذا غطت كرة الشمس فإنها لا تمنع من فاعلية الشمس وتأثيرها. إذن الإمام موجود ودوره القيادي موجود، وهو مركز الجاذبية ومركز الإشعاع ومركز الهداية ومركز القلوب التي يشدها هذا المغناطيس. فإذا كانت الغيبة، إن هذه الغيبة لا تمنع من أن يصل الفيض الإلهي من الإمام إلى هذه القلوب، بشرط أن لا يكون الصدأ مسيطرا على القلوب وعلى العيون. إن عينا مليئة بالمعصية وإن كسبا غير خالص وإن نية غير صادقة. وأجدني هنا أكرر حديث الدكتور أمير بتعابير أخرى، أقول إن عيونا غير صافية وقلوب خالية من الإخلاص وتصرفات غير نزيهة لا يمكن أن تكون مؤهلة لأن تنجذب بجاذبية الإمام المهدي أرواحنا فداه. إنها يجب أن تطهر ذاتها أولا وتطهر عيونها أولا حتى تكون بمحل من النظر إلى تلك الطلعة الإلهية البهية. والإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الثانية للشيخ المفيد رضوان الله عليه يعبر عن شيء قليل من هذا المعنى، فيقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم. إذن ما هو المانع؟ فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره. وتاريخ هذه الرسالة من الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد غرة شوال سنة 412 هجرية. في رسالته الأولى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد أن يكتب إلى الشيخ المفيد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، سلام الله عليك أيها الولي المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، يعبر تعبيرا يجب أن نراه حاضرا في وجودنا وفي عقيدتنا وفي فكرنا. يقول الإمام أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: نحن وإن كنا ناوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، إنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك نزل البلاء واصطلمكم الأعداء. ونسأل: كيف يحيط الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأحوالنا وأنبائنا؟ وللإجابة ثلاثة مقاطع سريعة. المقطع الأول: أن الأرض لدى الإمام كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. النقطة الثانية: أن الملائكة وحسب أحاديث متواترة تعرض أعمال الخلائق على حجة الله كل أسبوع مرتين، وقد ذكر في بعض الأحاديث أنه يوم الاثنين ويوم الخميس. ولذلك بعض الخلص اليقظون المنتبهون لتصرفاتهم يحاولون جميع جهدهم أن يكون يوم الاثنين ويوم الخميس يومين للمراقبة الشديدة في تصرفاتهم. والنقطة الثالثة: أن كبار الصالحين الذين يستخدمهم الإمام ويوظفهم للقيام بخدمات، والذي يعبر عنه أحيانا بالأوتاد أو بأولياء الله، هم الذين يقومون بهذه المهمة في نقل أخبار البشر إلى حجة الله البالغة صلوات الله وسلامه عليه. في النهاية أذكر لكم قصة من مشاهداتي الخاصة من شخص نقل لي هذه المشاهدة بالشكل الآتي. جدي آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني رضوان الله عليه، الذي كان السيد الإمام الشيرازي رضوان الله عليه والسيد سيد صادق الشيرازي يعتبران وغيرهما من تلامذته أيام كان في كربلاء المقدسة، قال: لما هاجرنا، وأرجو الانتباه، لما هاجرنا من كربلاء المقدسة إلى مشهد الإمام الرضا نزلنا في بيت أحد الأصدقاء، وبعد فترة صرنا نفكر في مسكن لنا في مشهد، فجاء الدلالون وأصحاب العقارات يعرضون علينا بعض البيوت. يقول أحد هؤلاء الدلالين: أتينا ببيت محترم نظيف، وأخذنا السيد الميلاني إلى ذلك البيت ليراه. بمجرد أن وضعت المفتاح في البيت في الباب ودخلت الباب، دخل السيد الميلاني بعصاه، وأقول هذا عن جدنا رضوان الله عليه، دخل بمجرد أن وضع عصاه رجع، قال: لا، لا أريد هذا البيت لأنه بيت عصي الله فيه كثيرا. المؤمن ينظر برون الله. فقلت له: وكيف؟ قال صاحب العقارات: كان أول فرع للبنك البريطاني الإيراني في مشهد في هذه الدار. فتتصور الأشياء المفاسد التي كانت ترتكب هناك. طبعا بعدين خرجوا إلى منطقة أخرى. بمجرد أن دخل السيد ووضع عصاه في العتبة، قال: هذا بيت عصي فيه الله كثيرا، لا أريده، رجع. بعد بيوت عديدة، يقول: في يوم من الأيام بعد صلاة، بعد الغداء، الاستراحة بعد الظهر، كنت متمدد باتجاه القبلة وأنا بين، وهذا تعبير السيد لا أزيد عليه ولا أنقص، وأنا بين اليقظة والنوم، جاءني شخص وقال: عندي رسالة إليك من شخص عظيم. فيقول السيد: كنت مستلقيا على فراشي جلست. قال: لا، هذه رسالة من شخص عظيم. وقفت وقفت قال يقول سيدي ومولاي بأننا قد أمنا لك بالبيت فلا تبحث عن البيت بعد هذا. يقول فجأة انتبهت فوجدت نفسي وكنت نائما فوجدت نفسي واقفا في فراشي. يقول ناديت على ابني يعني عم ناصر محمد علي الذي لا يزال موجود في مشهد وقلت له محمد علي قل للدلالين يكفوا عن البحث عن البيت. في اليوم الثاني جاء شخص اسمه الحاج عباس قال عندي بيت معروض للبيع وأريد منكم أن تنظروا هذا البيت. ذهبنا إلى البيت فاتفقنا قريب كان طبعا الآن صار في هذه التوسعة تهدم وصار في هذه التوسعة الموجودة أطراف الحرم الشريف. كان أول بيت أول زقاق في خيابان طهران المعروف. يقول حينما جاء هذا شفت البيت مناسب والسعر قال السعر 23,000 تومان. إذا تعطوني 13,000 تومان الآن أنا أسجل البيت باسمكم وأنتظر 6 أشهر أخرى للـ10,000 الأخرى. يقول السيد كان عندي فقط 3,000 تومان ولا أدري من أين آتي بالـ10 الأخرى. ثاني يوم جاءتني حوالة بريدية من تبريز لأول مرة ولآخر، قبل ذلك لم تأتي وبعد ذلك لم يتصل هذا الرجل بـ10,000 تومان. صارت 13,000 سلمناها إلى صاحب البيت وسجل البيت باسمنا وبعد 6 أشهر صار ماذا؟ بعد 6 أشهر حصل الـ10,000 الأخرى وأعطينا هي بيت القصيد. هذه الجملة الأخيرة حينما أرادت السلطات أن تهدم البيوت المحيطة بالحرم الشريف كان بيت المرحوم جدنا رضوان الله عليه في البيوت المهدمة. فكلما جاء له شخص ليقول دعنا نشتري لك بيتا كان يردد هذه الجملة إن السيد الذي اشترى لي بيتا يعلم أن هذا آخر عمري وإلا فإنه لا يلجئني إلى مغادرة هذا البيت وأنا لا أزال أحتاج إلى البيت. تمرر بعد 2 أسبوع ولم يبقى إلا في المستشفى وتوفي رضوان الله عليه. فإذا كان الإنسان ينظف قلبه ويطهر لسانه وينقي عقله ويعتبر نفسه خادما حقيقيا للإمام المهدي أرواحنا فداه فإن عنايات الإمام تصله ويشهدها بكل صراحة ووضوح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المشمولين برعاية الإمام أرواحنا فداه وأن يجعلنا ممن يعمل بواجبه في خدمة إمام زمانه وأن يرينا الغرة الحميدة والطلعة الرشيدة وأن يوفقنا لأن نعمل بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.